فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نواصل الحديث مع حضراتكم في مدارسة كتاب الصلاة. هذه هي الحلقة 13، وموضوعنا في هذه الحلقات في هذا اليوم الطيب المبارك هو دراسة أو مدارسة باب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة من الأبواب الرئيسية التي يتضمنها كتاب الصلاة بصفة عامة، سواء كان في كتب الفقه أو كان حتى في كتب الحديث، كما هو كتاب الأذان عند غالب أهل العلم يضعونه أيضا من ضمن كتاب الصلاة. وبالتالي هذا الباب باب عظيم جدا من أبواب كتاب الصلاة، ألا وهو مواقيت الصلاة. كما هي العادة مع حضراتكم أننا لا ندرس مسألة إلا بذكر ما ورد فيها من أدلة، سواء من كتاب الله عز وجل أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك باب مواقيت الصلاة يصدر أهل العلم هذا الباب بهذه الأدلة. أولا آية سورة النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا محددة أوقاته، يعني هي فرائض كما فرضها الله عز وجل، فرضها تبارك وتعالى بهيئة معينة بعدد ركعات معينة، فرضها أيضا في مواقيت محددة ومعينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم تجد في صدارة أدلة هذا الباب أكثر من حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها مثلا وده حديث مشهور جدا، ألا وهو حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي والنسائي في سننهما، وهو حديث صحيح. المشهور عند علماء الحديث وعلماء الفقه بحديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على مدار يومين متتاليين، وهذه الإمامة وقعت من جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي لحدث المعراج، لحدث الإسراء والمعراج، لأن الصلاة فرضت ليلة المعراج، هن 5 في العمل و50 في الأجر. ثم جاء جبريل في صبيحة اليوم التالي، اليوم التالي، وأما النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات 5، كما سيتضح معنا من حديث جابر رضي الله عنه. يعني سأقرأ على حضراتكم نص الحديث كما هو عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي. قال جابر بن عبد الله: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قم فصله. نبهه، ده وقت صلاة، يلا قم فصله. قال: فصلى الظهر حين زالت الشمس. صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، دي أول صلاة، حين زالت الشمس. زالت الشمس يعني مالت الشمس عن كبد السماء، يسمونه وقت الزوال، وهذا الوقت هو الذي صلى به صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. تعرف حضرتك أن الشمس حينما تبدأ في الميل عن كبد السماء جهة الغروب أو جهة الغرب، بمعنى أدق دي جهة الغرب، يصبح للإنسان إذا وقف أو للشيء إذا انتصب خيال. هذا الخيال يسمونه ظل الإنسان أو ظل هذا الشيء. فيقول: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني أده في حجمه. قال: ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس. صلى به المغرب حين وجبت الشمس، يعني حين غربت الشمس. قال: ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفق. صلى به العشاء حين غاب الشفق. قال: ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله. فصلى به الفجر حين برق أو سطع، يعني حين برق الفجر أو حين سطع الفجر. يبقى صلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين أسفر الفجر أو حين سطع الفجر. هكذا قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قال: ثم جاءه من الغد. شوف يا أخي الحبيب، عشان نعرف إنه الأوقات دي فعلا كتابا موقوتا كما قال الله عز وجل، ده بقى تدريب عملي أو تمرين عملي من جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام عند كل وقت صلاة مكتوبة، من صلاة الظهر حتى صلاة الفجر كما هو السياق من حديث جابر بن عبد الله. قال: ثم جاءه من الغد، تاني يوم للمرة الثانية، ثم جاءه من الغد للظهر، يعني وقت صلاة الظهر، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. الله، ده امبارح كان ده وقت العصر، صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، يعني أدوا مرتين ضعفه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، نفس الوقت امبارح حين وجبت الشمس حين غربت، جاءه في اليوم التالي في نفس التوقيت لصلاة المغرب. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو ثلثه، فصلى به العشاء. ثم جاءه الفجر، ثم جاءه حين أصفر جدا فصلى الفجر. ثم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت. يبقى إذن هو في اليوم الأول جاءه فصلى به الأوقات الخمسة في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم التالي فصلى به نفس الأوقات الخمسة بس في أواخر وقتها، صلى به الظهر في أواخر وقته، وصلى به العصر في آخر وقته، وصلى به المغرب في نفس الوقت امبارح حين وجبت الشمس، وصلى العشاء عند نصف الليل أو ثلث الليل كما يعني شك الراوي جابر بن عبد الله، أو ربما هذا الشك ممن دون جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ثم صلى برضو الفجر حين أسفر جدا، أمس صلى به الفجر بغلس يعني في أول الوقت، وفي اليوم التالي صلى به الفجر في آخر الوقت حين أسفر جدا. ده أشهر حديث في باب مواقيت الصلاة، بيسموه حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده إمامة تدريب، هذه الإمامة عبارة عن تدريب عملي للنبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الأوقات الخمسة، مرة في أول وقتها ومرة في آخر وقتها، ثم قال له ما بين أول الوقت وآخره قل ذا وقت صلاة، يعني التحديد مش بالدقيقة أو بالثانية، لكن وقت الظهر فيه متسع، ووقت العصر أيضا فيه متسع، وقت المغرب وقتا واحدا، وقت العشاء أيضا فيه متسع من أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه، وكذلك وقت الفجر من الغلس يعني أول الوقت إلى الإصفار اللي هو آخر الوقت. أيضا يصدر أهل العلم باب مواقيت الصلاة بحديث ثان رواه الإمام الترمذي في سننه، والشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وضع هذا الحديث في صحيح سنن الإمام الترمذي. وطبعا احنا عارفين انه شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى له جهود مشكورة في باب تصحيح السنة النبوية الشريفة وتقديم هذه السنة الصحيحة في كتب مستقلة، فصل الضعيف عن الثابت الصحيح، فجعل مثلا في سنن الإمام سنن الإمام أبي داود صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، ده مجلد مستقل أو كتاب مستقل، مؤلف مستقل، وده مؤلف مستقل، حتى لا يعثر أحد في متابعة الضعيف ولا سرد الضعيف ولا رواية الضعيف على الناس. عندك الصحيح موجود، عايز تجيب حديث من سنن أبي داود جيبه من صحيح سنن أبي داود، وكذلك مع الإمام الترمذي، صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي، وكذلك مع الإمام النسائي، صحيح سنن النسائي وضعيف سنن النسائي، وكذلك طبعا سنن ابن ماجة عليه رحمة الله تعالى، صحيح سنن ابن ماجة وضعيف سنن ابن ماجة، يعني حتى يكون قد أقام حجة الله عز وجل على خلقه، فلا عذر لأحد أن يورد على الناس ما لم يثبت عن سيد الناس عليه صلوات الله وسلامه، لأنه يعني لو كان الأمر مشتبه ومختلط الصحيح بالضعيف ربما كنا نلتمس له شيئا من العذر أنه ليس من المتخصصين وبالتالي جاء بهذا الحديث ولا علم له بأنه ضعيف، مع أنه إحنا عندنا تحذير نبوي شديد اللهجة إنه عندما نورد حديثا ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا نورد حديثا إلا بعد التأكد أن هذا الحديث تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا في مقدمة صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني حديثا يرى، خد بالك من الفعل يرى مبني للمجهول، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الرجل اللي أورد الحديث ده هو ما تعمد كذبا، إنما الحديث نفسه مكذوب لكنه لا علم له بذلك، فروى هذا الحديث ونقله إلى الناس، قال عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكاذبين. ليه هو أحد الكاذبين؟ لأنك مأمور شرعا ألا تورد حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد التأكد قد أنه حديث صحيح. ولذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، كذب على النبي دي كبيرة مصيبة، ليس ككذب على أحد الناس، أنت تكذب على سيد الناس عليه الصلاة والسلام، يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليلج النار. عندك هناك في حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، اللي هو الحديث المتواتر الأكثر شهرة، اللي هو في من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكن هنا يقول من كذب علي فليلج النار، سواء كان متعمد أو غير متعمد، لأنه مأمور شرعا أن يحتاط وأن يحذر أن ينقل حديثا لم يتأكد أنه حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده بمناسبة بس ذكر حديث أبي هريرة اللي هو الحديث الثاني في باب مواقيت الصلاة، وهو في صحيح سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، والصحيح ده اللي هو كتاب الشيخ الألباني رحمه الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا. يعني إيه إن للصلاة أولا وآخرا؟ يعني إن لمواقيت الصلاة وقت أول، وقتا أول ووقتا آخر، كل وقت من أوقات الصلاة لها وقت أول ولها وقت آخر. طيب، ثم يبدأ في تفصيل ما الأوقات. قال وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. يبقى أول وقت الظهر حين الزوال، وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر. طيب، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين تصفر الشمس، يعني في قبيل الغروب حين تصفر الشمس. وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق. برضو المغرب لها وقت أول وقت آخره. وإن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق، وآخر وقتها حين ينتصف الليل. عندك هناك في حديث جابر اللي هو السابق إلى نصف الليل أو ثلثه، هنا في حديث أبي هريرة قطع قال وآخر وقتها يعني العشاء حين ينتصف الليل. وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. يبقى وقت الفجر من بداية أن يطلع الفجر يبرق يسطع، نهايته إمتى؟ عند شروق الشمس. ده في تفصيل أكثر إلى حد ما من حديث جابر ابن عبد الله اللي هو حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. حديث الثالث حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي في سننهما. ومدام الحديث في أحد الصحيحين فلا تسأل عنه، مدام الحديث في أحد الصحيحين يعني في البخاري وغيره أسألش، خلاص البخاري أصلا اشترط الصحة فهو لم يورد حديثا إلا ما يراه أنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. والصحيحان مشهوران بأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، والأمة تلقت الصحيحين بالقبول، الفقهاء تلقوهما بالقبول، والمحدثون تلقوهما أيضا بالقبول، والأمة كلها تلقت الصحيحين اللي هو البخاري ومسلم بالقبول. طبعا ده مش على سبيل الحصر، لأنه هناك بعضا من الأحاديث انتقدت على الإمام البخاري عليه رحمة الله، مش انتقدت إن هي ضعيفة وهو أوردها خلاف اشتراطها أنه لا يورد إلا الصحيح، لا، انتقدت أنها ليست على شرطه كاملا. يعني الرجل كان مشترط شروط شديدة جدا بيتحرى بها الصحيح من غيره، ففي بعض الأحاديث حصل أنه لم تتحقق فيها الاشتراطات اللي اشترطها الإمام البخاري كاملة، وبالتالي العلماء انتقدوها عليه. وكلنا عارفين أنه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى له رسالة في هذا الباب، وكذلك الإمام ابن حجر العسقلاني عليهما رحمة الله، ده انتقد والتاني رد على بعض الانتقادات وأوصل بعض المعلقات، يعني جاء بسند بعض المعلقات التي جاء بها البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح، والمعلقات ليست على شرطه لأنه الكتاب اسمه الصحيح المسند، والمعلقات لم تكن مسندة إنما هي مقطوعة السند، ومع ذلك تتبعها الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى وجاء بأسانيد أغلب هذه المعلقات وإذا بها صحيحة، سواء على شرط البخاري لأنه معلقات جزم بها رحمه الله ورضي عنه، أو سواء صحيحة لكن على شرط غيره من الأئمة كأصحاب السنن الأربعة أو غيرهم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. المهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ده وقت الظهر إذا زالت الشمس، ده بداية الوقت، وكان ظل الرجل كطوله، ده آخر الوقت، ما لم يحضر العصر هو الاشتراك، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني من بعد وقت الظهر اللي هو ظل الرجل كطوله يبدأ وقت العصر إلى ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق، يعني من حين وجبت الشمس يعني غربت إلى قبل مغيب الشفق، وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. الملاحظ أنه في دقة في نقل الراوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد أول المواقيت وآخر المواقيت، أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر، أول وقت العصر وآخر وقت العصر، في تحديد دقيق ما شاء الله، والرواة من الصحابة حفظوا فعلا ونقلوا فعلا بمنتهى الدقة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الملاحظة البسيطة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رغم أنه في صحيح مسلم أنه لم يورد وقت صلاة العشاء، وكأن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر أول وقت العشاء وآخر وقت العشاء، وبالتالي نقل ما سمعه تماما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإحنا طبعا عارفين عبد الله بن عمرو بن العاص فده من مشاهير الحفاظ، وزيادة على ذلك كان هو الذي يكتب ما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما غيره كأبي هريرة وغيرهم من الصحابة لم يكونوا كتبة، فهو حفظ وكتب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذا الذي ذكرته هو ما صدره أهل العلم من استدلالات على باب مواقيت الصلاة، الآية والأحاديث الثلاثة المذكورة، حديث جابر بن عبد الله في إمامة جبريل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الترمذي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي. طبعا الموضوع له بقية إن شاء الله عز وجل في لقاءات قادمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما، اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.